فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديثين تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، لأن النهي يقتضي التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم. والمسألة الثانية في الحديثين دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من أجله. الحديثين دليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة، فلا يجوز للإنسان أن يتطهر ويغتسل أو يتوضأ من أواني الذهب والفضة، لأنه إذا حرم الأكل والشرب فيهما فلا أن يحرم التطهر منهما من باب أولى. وكذلك بقية الاستعمالات، بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب، لا يجب أن نتخذ أواني الذهب والفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكيل والوزن ولا غير ذلك من أنواع الاستعمالات كلها، ولا للكتابة تأخذ القلم من الذهب والفضة ولا الدواس ولا غير ذلك، كل الاستعمالات، كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الأكل والشرب، أو اتخاذ ملاعق من الذهب والفضة الذي يشرب في الملعقة من الذهب والفضة، أو يشرب المرق في ملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل في الآنية سواء. المسألة الثانية تحريم التطهر من آنية الذهب والفضة، وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب. وهذا الذي ساق المصنف الحديثين من أجله في كتاب الطهارة. المسألة الثالثة النهي عام للإناء الخالص من الذهب والفضة والإناء المخلوط بالذهب والفضة كالمموه، يعني الذي موه ظاهره بالذهب والفضة فاكتسب لمعانا بلون الذهب أو لمعانا بلون الفضة، وكذلك المطلي، والمطلي أشد من المموه لأن المطلي يكون عليه طبقة، المموه إنما يكون عليه لون الذهب والفضة لون خفيف، أما المطلي فهو أشد وهو ما يكون عليه طبقة، يلبس طبقة من الذهب والفضة هذا يسمى مطلي. وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتزيينه تلميع، وفيه مسامير تدق فيه تلمعه كهيئة النقوش، كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة يسمى مطعم. والمكفت أن يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير الذهب والفضة، يعني يكون داخل الإناء الطبقة الداخلية ذهب أو فضة، والظاهر حديد أو نحاس، هذا يسمى مكفف، هذا محرم. إذن كل ما فيه شيء من الذهب والفضة فهو حرام من الأواني. لأن الله إذا نهى عن شيء شمل النهي الخالق منه والمجزأ، لأن النهي يشمل الخالق والمجزأ. كالميتة مثلا، الله نهى عن أكل الميتة وهذا يشمل أجزاءها أيضا، يشمل الميتة كلها ويشمل أجزاءها كالقطع منها كله حرام، ولو لم يؤكل منها إلا شيء يسير فهو حرام كما لو أكلت كلها. وكذلك بناء الذهب والفضة يشمل الخالص ويشمل المجزأ الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الرابعة، الحديثان يشملان الرجال والنساء، يشملان الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ الأواني من الذهب أو الفضة كما لا يجوز للرجل، لأن قوله لا تشربوا لا تأكلوا الذي يأكل هذا يشمل الرجال والنساء، لأن الأصل في الخطاب أنه عام للرجال والنساء. ولو كان الخطاب بصيغة المذكر فإنه تدخل فيه النساء من باب التغيير، كما لا يجوز للرجل أن يشرب ويأكل في أواني الذهب والفضة ولا يتوضأ منها، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتخذ أواني من الذهب والفضة ولا تشرب بها أو تأكل بها. إلا أن المرأة رخص لها للتحلي بالذهب والفضة حاجتها لذلك، خلاف الرجل فإنه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب أو الفضة. كما ذكرنا في المسألة الثالثة أو في المسألة الثانية سائر الاستعمالات، ومن الاستعمالات أن يتخذ الرجل النظارات أو الساعة أو القلم من الذهب والفضة. يقول أنا ما استعملت الأكل والشرب، أنا استعملت اللبس، يقول لا حرام. وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لأمتي، حرم هذان على ذكور أمتي، حل لإناثها. الذهب والفضة التحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال، حلال للنساء لحاجتهن إلى التحلي. قضية التحلي غير قضية الأواني، غير قضية الأواني، التحلي يلبس أما الأواني فهي لا تلبس، وإنما تستعمل الأكل والشرب وغير ذلك. المسألة الخامسة، في حديثين دليل على تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من أجل التحف، من أجل التحف. يقول أنا ما أكل بهن أو أشرب، صحيح أن الأكل والشرب جاء به النهي، ولكن أنا أتخذهما تحف عندي، إما ذهب أو كاس من الذهب أو من الفضة، هذه تحفة. نقول لا، هذا حرام. إذا حرم الاستعمال مع أن الناس بحاجة إليه فلا أن يحرم التحف، من باب أولى، من باب أولى. إذا حرم الأكل والشرب مع حاجة الناس إلى الأكل والشرب فلا أن يحرم التفحف بأواني الذهب والفضة، من باب أولى، لأنه عبث ولا حاجة إليه. فلا يجوز أن يكون عند الرجل أو عند المرأة أواني ذهب أو أواني فضة ويقول هذه تحف، تحف عندي، أو يهدى إليه ذهب تحف أواني من الذهب والفضة ويقبلها، ما يجوز هذا، عليه حرام، سواء كانت على شكل أواني أو على شكل كؤوس أو غير ذلك. أو ملاعق يقول ما لم يستعملهم فبخليهم عندي زينة حطه عند دالوب زينة يقول لا حرام ما يجوز. وكذلك ما توسع فيه الناس الآن من مفاتيح السيارات والمقابض الأبواب كذلك الثريات يذكر أن هناك ثريات وبعد أقيام كبيرة لأنها مطلية بالذات يعني حرام عجيزا. كذلك تزيين الجدران الذهب والفضة عجيز أو الفرش كل هذا لا يجوز حرام على الرجال وحرام حرام على النساء. المسألة الثالثة في الحديث أو فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار، لأن الكفار لما كانوا يستعملون عوان الذهب والفضة للأكل والشرب فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فمن أكل أو شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار. تشبه بالكفار حرام، قوله صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منهم. والمسألة السابعة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يشرب من النار، يعني يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا فيه دليل على أن الجزاء يكون من جنس العمل والعياذ بالله. بقيت مسألة وهي نحن علمنا تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة في ذلك، حكمة في تحريم أواني الذهب والفضة على المسلمين سواء بالاستعمال أو بالتحف أو غير ذلك، ما هي العلة؟ العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا كل أدلى بدلو. فمنهم من يقول العلة كونهما ذهب وفضة فقط، نقف عند هذا كونهما ذهب وفضة ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا، وهذا يظهر له كلام الظاهرية أو قريبا منه. والقول الثاني أن العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لأن الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به ويرون هؤلاء يشربون في آنية الذهب والفضة هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب، انكسار القلوب، وربما يسبب الحقد منهم على الأغنياء كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في أواني الذهب والفضة. هذا قول أن العلة هي الفقر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. القول الثالث أن العلة هي أن الذهب والفضة جعل لمصالح الناس في البيع والشراء وقيم الأشياء، فإذا استعمل أواني ضيق هذا على الناس يكون فيه كسر لسكة الناس، سكة المسلمين، سكة يعني النقص، فإذا اتخذت أواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بعيد الناس، يحصل بذلك مضايقة للناس. فالعلة هي كسر السكة وتعطيل صناعه النقود التي يتوسع بها الناس، هذه ثلاثة أقوال. العلامة ابن القيم رحمه الله يقول: العلة والله أعلم منافاة العبودية لله عز وجل، منافاة العبودية لله عز وجل، فإن الله حرم الشرب الأكل والشرب في أوان الذهب والفضة، فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله، وكذلك الذي يشرب من المسلمين في أوان الذهب والفضة لم يلتزم، معناه أنه أخل بعبوديته لله سبحانه وتعالى. فالقضية قضية عبودية، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه أخل بعبوديته لله، والذي لا يشرب في آنية الذهب والفضة هذا التزم بعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا المطلوب من المسلم التواضع، العبودية تقتضي التواضع، ولكن الشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي يعني التكبر، وهذا نقص في العبودية، نقص في العبودية أيضا. هذا معنى ما قاله ابن القيم، أن العلة ترجع إلى العبودية لله عز وجل، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة صار فيه تكبر على العبودية، والذي التزم ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل. هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد وأحكام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم كلها والله أعلم. المشهور أن فيهما الفقر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. نعم هل يدخل فيه العبودية؟ يدخل فيه العبودية. نعم. ولا مانع إذا تجتمع العلل كلها.